السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، هذا مجلس من مجالس مدارسة الناسخ والمنسوخ، وقد وصلنا إلى عنوان جديد وهو نسخ الأحاديث الواردة في الامتباز في بعض القدور. أورد شيخنا حفظه الله بعض الأحاديث التي تفيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الانتباذ في بعض القدور، ثم أورد أحاديث أخرى تفيد أنه رخص في ذلك صلى الله عليه وسلم. من الأحاديث التي نهت حديث ابن عباس، وهو حديث وفد عبد القيس لما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم بأربع ونهاهم عن أربع: أمرهم بالإيمان بالله بعد أن رحب بهم وقال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة. قال: أتدرون ما الإيمان؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أن تؤمنوا بالله، أو أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيموا الصلاة، أو قال: وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وقال: وصوم رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. ثم نهاهم عن أربع، قال: وأنهاكم عن أربع: نهاهم عن الدباء والحنتم والمزفة والنقير، وقيل المقير. هذه الآنية التي نهى النبي عن الانتباذ فيها. وفي حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن الأوعية فاشربوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. ما معنى الانتباذ وما معنى هذه الألفاظ: الحنتم، النقير، المزفت؟ ثم نذهب إلى شرح الحديث من شيخنا، نتعلم ونستفيد. نسأل الله جل وعلا أن يجري الحق على لسانه.
بارك الله فيكم، جزاك الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، النبذ الطرح عموما، فنبذوه وراء ظهورهم، طرحوه وراء ظهورهم. لبس النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب فنبذ الناس خواتيمهم. النبذ الطرح والإلقاء، لكن المراد عندنا نبذ التمر في الماء، يعني طرح التمر، وضع التمر في الماء، أو وضع الزبيب في الماء، وضع الزبيب في الماء، يعني تلين التمر بعد كده تأكله. ففي بعض الأوعية، بعض الأوعية موضوع فيها ماء، والناس كانوا يضعون الماء فيها ويضعون معها التمر، يضعون الزبيب، يضعونها حتى تصير في المثل مثل الخشاف مثلا أو نحو ذلك. فهناك بعض الأوعية نهى النبي عن الانتباذ فيها، يعني عن وضع الماء وطرح التمر والزبيب والتين والأشياء دي كلها فيها. ما هذه الأوعية؟ نهى النبي عن الالتباس في الحنتم. نحن مصريون نعرف الجرة، عارف الجرة، عارف البلاصي، خلف عارف البلاصي. الجرة مصغرة البلاصي، إناء من فخار صغير ضيق الحلق واسع البطن، واضح؟ فهذه الحنتم، الحنتم الحنتمة، والحنتم الجرار، الجرة. يعمل فيها مش عندك محمد الصغير عندك يعمل فيها جبنة مش البلاصي، ما البلاصي أصعب في التفسير من الجرة عند العرب، البلاصي لغة مصرية. المهم، ها، بقلة، ماشي، أيا كان. الإخوة اللي يحبوا يتابعوا يضغطوا على الجرة المصرية تطلع لهم صورتها. هذا الحنتم. ونهى النبي عن الانتباذ في الدباء، دباء القرع العسلي الكبير مجوف من الداخل، ناس تستعمله كأنية، ما كان عندهم ألمونيوم ولا الأشياء المستحدثة، فيضع فيه ماء ويضع في الماء تمر أو زبيب. أو النقير، يأتون إلى جذع النخلة، يقطعون النخلة من الجذع ويأتون إلى جذع النخلة، يحفرونها من الوسط ويضعوا فيها الماء، وضعوا فيها التمر أو الزبيب، فهذا النقير جزء النخل المنقور أو المقير المزفت، الإناء أو جزء النخل أو جزء الشجر مطلي بالزفت من الداخل، القار مطلي لكن ناشف حتى تسد المساء. لماذا نهى النبي عن الانتباذ في هذه الأشياء؟ لأننا إذا وضعنا فيها، أو لأن الناس عفوا إذا وضعوا فيها الماء مع التمر، هي حارة من الداخل، حارة الجرة حارة دائما من الداخل، الحنتم حار من الداخل، جزء النخل أو المقير المطلي بالزفت ما فيش مسام، فحار من الداخل، فتسرع بمحتواها إلى أن يصبح خمرا، يعني بسرعة يتخمر التمر مع الماء أو الزبيب مع الماء، يتخمر سريعا، يتخمر سريعا. فقد تشربه على أنه يعني مشروب حلو، تمر على مية ما تمر متحل تسكر بعده لأنه تحول إلى خمر وأنت لا تشعر. ففي بداية الأمر الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الانتباذ في هذه الأوعية، عن الحنتم والدباء والمقير والمزفت، والمقير المزفت والنقير. لما عرف الناس الخمر وأحكامها واتضحت لهم الأمور، قال النبي عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن الانتباذ في القدور أو في الظروف، القدور سمى الظروف يعني، فانتبذوا كيف شئتم ولا تشربوا مسكرا، انتبذوا كيف شئتم ولا تشربوا مسكرا، خلاص أبحناها لكم لكن كن حذر لا يصل إلى الإسكار وأنت لا تشرب، بس تأكد أنك لا تشرب مسكرا. فنسخ حديث النهي عن الانتباء في المقير والمزفت والنقير والدباء والحنتم بحديث بريدة: كنت نهيتكم عن الانتباذ في القدور فانتبذوا كيف شئتم ولا تشربوا مسكرا، وكنت نهيتكم عن ادخار عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث فكلوا وادخلوا كيف شئتم. هذا الناسخ والله أعلم.
أحسن الله إليك شيخنا.
وإليكم.
هل بعد هذا النسخ ما زال من العلماء من يقولون بكراهة الانتباس في هذه الأواني؟
لا أعلم، لكن نعم. يقولون بكراهة الخليطين، وسيأتي درس الخليطين
نعم
إن شاء الله.
نعم من درس القادم إن شاء الله.
نعم تعالى. بارك الله فيك.
هل لأحد سؤال في هذا المبحث؟
نعم تفضل. لا صلاة الكسوف موضوع آخر، نحن في موضوعنا الآن يعني.
قلت لك زكاة نعم. الحديث نهيتكم عن الانتباس فانتبذوا، الأمر هنا يفيد ماذا؟
الأمر يفيد الإباحة، فانتبذوا كيف شئتم، الأمر إباحة بعد حظر، لأن في الأصل كانت مباحة، جاء الحظر، ذهب الحظر، رجعنا إلى الإباحة.
شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر أن الإمام أحمد اختلف في رأيه بين الكراهة والتحريم بعد هذه الأحاديث، قال لكثرة الأحاديث التي تنهى وقلة الأحاديث الناسخة، فهل يسلم له هذا القول؟
لا يسلم، لأن الأصل عندنا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فأصلها الحل، وإن كان الاعتراض وإن كان المنع إلى عارض ذهب العارض، رجعنا إلى الأصل بحديث رسول الله ليس من تلقاء أنفسنا، والحديث حجة على أي شخص، يعني ليعلم الجميع أن لم نقدم قول الإمام أحمد رحمه الله أبدا على قول رسول الله، ولا قول ابن تيمية ولا قول الشافعي ولا مالك ولا ابن عباس ولا ابن مسعود، أبدا لا يقدم قول على قول الله ورسوله
صلى الله
عليه وسلم. هذا ديننا يا شيخ عمرو،
أحسن الله عليك،
وهذا الذي نلقى به ربنا، وقد قاله إمامنا ابن عباس لما قال للناس في زمانه: يوشك أن تتساقط عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، إن أبو بكر وعمر أفضل من كل من بعدهما، أحمد بن حنبل والشافعي وغيرهم، وابن عباس يحذر من هذا المسلك: يوشك أن تتساقط عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقولون؟ قال أبو بكر وعمر. بارك الله فيك
وفيك بارك الله شيخنا.
نعم.
الإمام أحمد يعترض على روايات ابن بريدة عن أبيه.
لا في فارق إن الإمام أحمد واقع في الحديث والفارق بين أنه يأتيه الحديث ويرده بس، ولا أظن بالإمام أحمد أبدا أنه يرد الأحاديث أبدا.
رحمه الله رحمة الله. إذن الدباء هو القرع، الحنتم هو الجرار، والحنتم الجرة، النقير جزء النقل المنقور، والمزفت أو المقير الذي طلي بالزفت أو القيل.
نعم أحسن.
أو القار. نعم أحسن الله لك.
والدباء القرع.
الدباء القرع. نعم نعم. والنبي قد نهى ثم أباح.
التي كانوا فيها يعني.
نعم.
أواني ما في أواني ماذا يصنعون؟ يعني ماذا أهل مكة مثلا ما عندهم أواني ولا عندهم، يستظرون واحد جاء يبيع قدر حجر منحوت من الجبل على هيئة قدر يشتريه، ما كان عندهم مصانع ولا هذه الأشياء، ما كان عندهم مثل هذه الأشياء. تقرأ ترى حال القلة التي كانوا فيها. من ثم إبراهيم لما ذهب إلى إسماعيل يسأل زوجته ما عيشكم؟ قالت اللحم والماء، لا في لا خبز ولا رز ولا أي حاجة، لحم أو مية. كيف اللحم؟ يخرج يصطاد أي صيد ويأتي به يذبح ويجففه، أو هو يرى الغنم يأكل من الشاتي، بس هذا غالب الطعام اللحم والماء. ما عندهم أهل مكة ما عندهم زرع. ربنا إني أسكنت من ذريتي بوادي غير ذي زرع، ماذا يصنع؟
هذا
حملنا على الحمد لله شكرا.
الحمد لله على نعمه. الحمد لله على نعمه. إن أذنت بإضافة صغيرة شيخنا لكلام فضيلة الشيخ سيد، أن الإمام أحمد عفوا الإمام ابن تيمية وهو يشرح كلام الإمام أحمد قال فيما قال أن أحاديث النسخ أحاديث أحاد، وأحاديث النهي أحاديث متواترة. فنريد أيضا تنبيه بسيط.
عفوا الإمام أحمد بن حنبل لا يقول ذلك.
أنا أقصد قال ابن تيمية وهو يشرح كلام الإمام أحمد.
أقول
قال ابن تيمية وهو يشرح كلام الإمام أحمد.
نعم.
أنا أقول هذا قول الإمام ابن تيمية رحمه الله وفي طيات شرحي لكلام الإمام أحمد عليهم رحمة الله جميعا.
يعني ماذا تريد؟
هو يعني يقول أن سبب الاختلاف بين القول بكراهة الانتباس فيها بعد ورود هذا الحديث أو الحرمة أو الإباحة
يعني
سبب اختلاف الآراء،
أن من هذا المعذير للإمام أحمد في المذهب.
نعم نعم نعم.
لماذا يا أحمد ذهبت وخالفت الجمهور في هذا الباب مع وجود الحديث عن رسول الله بالتجويز؟ من الالتماسات التي يلتمسها ابن تيمية رحمه الله بناء على نقل أخي الشيخ عمرو، من الالتماسات أنه يقول ابن تيمية من أحاديث الإباحة كنت نهيتكم ألا فانتبذوا، كنت نهيتكم ألا فانتبذوا كيف شئتم، فأنه أحاد. طب الأخرى ليست متواترة
ويقول
لم تصل إلى حد التواتر. تعقب ابن تيمية بأن حديث النهي عن الدباء لم يصل إلى حد التواتر. ثم نقول له إذا لم تعمل هذا الحديث كنت نهيتكم عن الانتباذ، ما الناسخ عندك لحديث نهى عن لحوم الأضاحي بعد الثلاث؟ هل تحرم الأكل من لحوم الأضاحي بعد الثلاث أم ستلجأ إلى القول بأنه منسوخ؟ فسيلزم ابن تيمية ويلزم الإمام أحمد ما الذي سوغ لكم أن تقولوا بإباحة أكل لحوم الأضاحي بعد الثلاث مع أنها متلازمة مع حديث كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي بعد الثلاث ألا فكلوا وادخروا كيف شئتم، وكنت نهيتكم عن الانتباذ في القدور فانتبذوا كيف شئتم ولا تشربوا مسكرة، فهم متلازمان.
ويخبر أيضا أن البخاري خرج أحاديث النهي ولم يخرج حديث النسخ.
ما اختلفنا، لا يعني عدم إخراج البخاري لحديث أنه ضعيف، وقد قال البخاري ما كل حديث، بقول أحفظ 100,000 حديث صحيح والذي أودعه صحيح وبعض الأحاديث. نعم
أحسن الله لك.
وإليكم الشيخ عمرو، شكر الله لكم جميعا وشكر الله لك يا شيخ عمرو والشيخ سعد القاضي والسيد بيهم من أخواننا جميعا، شكر الله لهم لك محمد الصغير وفقه الله. على طيب كلماته، وجزاكم الله كل خير. والسلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. السلام ورحمة الله. صيام غدا
صيام غدا الاثنين.